الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد اختص الله سبحانه وتعالى بأن نحدث تعديلا يسيرا ومفيدا في نفس الوقت بالنسبة للدرس الحين، فنتبادل يعني مرة يكون في أصول الفقه ومرة في تكملة منار السليم. خاصة أصول الفقه يعني عامة الكتب الموجودة لا توجد كتب مبسطة للفعل، لذلك يعني حسن حظ أن فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الطالب حفظ الله تعالى، والشيخ معروف يعني بقدراته وبراعته في التفصيل يعني المسائل وثلاثة الأسلوب، فله كتاب أو صدر له أخيرا كتاب حديث جدا لبيان التأمل في علم الأصول، فرأينا أن نغنم هذه الفرصة ونبدأ في تدارس هذا الكتاب بالتبادل يعني أسبوع فقه وأسبوع أصول فقه، وإن شاء الله الكتاب ما يأخذ وقتا كثيرا لأن الشيخ حفظه الله رفض هذا العلم الذي يعتبر صعبا يعني لمن لم يكن مارسه من قبله إلى حد بعيد جدا. يقول في مقدمة الكتاب وهي مكونة من سطرين فقط، يقول: هذا بحمد الله كتاب ميسر يجمع أهم القضايا في علم أصول الفقه وقواعده، وهذا الكتاب هو بداية للطالب المجتهد في هذا الأمر ونهاية للمقتصد وتسهيل لأصول هذا العلم. نناقش اليوم أمرين أو بابين، الأول في التعريف بعلم أصول الفقه، والثاني يتعلق بالمقاصد العامة في الشريعة الإسلامية. فيما يتعلق بتعريف أصول الفقه لغة، فالأصول جمع أصل، والأصل هو أكثر الشيء ومنبته، يقال رجل أصيل أي له أصل، ورأي أصيل أي له أصل، واستأصلت الشجرة يعني ثبتت أصلها. والفقه في اللغة الفهم، يقول تعالى: لعلهم يفقهون يعني يفهمون ويعلمون. أما التعريف اصطلاحا ففي الاصطلاح أصول الفقه هي قواعده وبحوثه التي يتوصل بمعرفتها إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية. أصول الفقه هي قواعده وبحوثه التي يتوصل بمعرفتها إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية. ثم يقول: وفي تحرير علماء الأصول لهذا العلم اتبعوا الطرق الأتية، يعني كيف تم تحرير وترتيب وتصنيف هذا العلم. قالوا يقول: الطريقة الأولى معرفة القضايا الكلية في القرآن والسنة، الوقوف على نصوص القرآن والسنة الذي يشكل بذاتها قاعدة كلية يبنى عليها، يعني يوجد في القرآن والسنة نصوص هي في حد ذاتها قواعد وأصول يبنى عليها غيرها، والمقصود بها الأصول والقواعد الكلية، كمثل قول الله تبارك وتعالى مثلا: وتحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أو يحكم بينهم بما أنزل الله. فمثلا قوله تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله، هذه قاعدة كلية يعني لا تتناول قضية فرعية، وإنما تلقي أصلا وقاعدة كلية تفيد وجوب الحكم للقرآن في كل المسائل والقضايا والفروع. مثلا قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا الجزء من الآيات قضية عامة كلية يندرج تحتها كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمعنى الآية أنه يجب عليكم أيها المسلمون أن تأخذوا وتعملوا بكل ما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تنتهوا عن كل ما نهاكم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك يندرج تحته آلاف من الأحكام الشرعية العملية الثابتة بالسنة، فهذا أيضا أصل كلي. وهكذا لتتبع هذه النصوص وجمعها حررت قواعد هذا العلم. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما درسوا علما اسمه علم أصول الفقه، ولا علم القواعد الفقهية، ولا علوم النحو والصرف والبلاغة والأدب والبيان والبديع إلى آخره، وإنما هم في أنفسهم في سليقتهم وفطرتهم وبإمكاناتهم العقلية والعربية كانوا بالفعل يمارسون هذه، ولذلك كانوا أقوى ممن يأتي بعد ذلك. فهل أصول الفقه بدعة جديدة بحجة أن الصحابة لم يدرسوا علما اسمه أصول الفقه، كما يقول بعض من ينتسبون زورا إلى السلفية فيقولون أصول الفقه ذا علم مبتدع ويصرحون بهذا العلم المهم الأساسي يعني عرض الحائط، ومنهم من يقول علم التجويد أيضا هذا بدعة، أين الدليل على أن في حاجة اسمها علم التجويد؟ هذا تفل يعني هذه المادة تسمى السلفية، هذا أبعد ما يكون عن يعني المحافظة على تراث السلف وعلوم السلف حينما ننكر هذه العلوم بسبب جهلنا وقصور يعني أفهامنا. فهو فعلا طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين، لكن هل هو طريقة مخترعة؟ يعني لما قلت في تعريف البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد السلوك عليها المبالغة بالتعبد لله سبحانه وتعالى. فهو طريقة في الدين، لكن هل هي طريقة مخترعة؟ لا، ليس طريقة مخترعة، لأن أصلا علم أصول الفقه علم يطبق لنا طرائق التقسيم، يعطينا الميزان الذي يعني ينمي فينا الملكة الفقهية ويقودنا ويهدينا إلى يعني استنباط الأحكام بطريقة صحيحة. فكيف تم تدوين هذا العلم؟ كما قلنا هو طريقة في الدين لكنها ليست مخترعة. لماذا؟ لأن هذا علم خادم من العلوم القادمة التي تيسر وتعين على المحافظة على الشريعة وحسن فهمها. فأول الأسس التي تم عليها تحرير هذا العلم تتبع القواعد أو معرفة القواعد القضايا الكلية في القرآن الكريم والسنة النبوية. يقول الشيخ رحمه الله: وقد يظن أن الوصول إلى تدوين هذا العلم وضبط قواعده كان عملا سهلا، لكن في حقيقة الأمر قد أخذ من العلماء الذين سبقونا جهدا، فقد أمعنوا في قراءة القرآن والسنة بحثا وتنقيبا عن هذه القواعد. وهكا مثالا يبين لنا الجهد الذي بذله العلماء حتى وصلوا إلى ذلك. أخرج البيهقي بإسناده عن المزني أو الربيع، طبعا كلاهما من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، قال: كنا عند الشافعي، يعني واحد منهما يحكي هذه القصة، إما المزني وإما الربيع، كنا عند الشافعي إذ جاءه شيخ عليه زبة صوف وعلامة صوف وإزار وفي يده عكاز، فقام الشافعي وتوى عليه ثيابه واستوى جالسا، وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ إذ قال له الشيخ: اسأل. قال: سل. قال: إيش الحجة من دين الله؟ يعني هذا الرجل سأل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إيش الحجة من دين الله؟ قال الشافعي: اتفاق الأمة. اتفاق الأمة يعني يقصد ذلك إجماع الأمة. قال الرجل: من كتاب الله؟ يعني قلت هذا مستندا إلى القرآن؟ قال الراوي أي المزني أو الربيع: فتدبر الشافعي ساعة، ثم قال الرجل للشافعي: قد أحلتك ثلاثة أيام ولياليها، فإن جئت بحجة من كتاب الله بالاتفاق وإلا تبت إلى الله. فتغير لون الشافعي، ثم إنه ذهب فلم يخرج إلا بعد ثلاثة أيام. قال الراوي: فخرج إلينا في اليوم الثالث وقد انتفق وجهه ويداه ورجلاه وهو مسقام، يعني وهو مريض، فجلس فلم يكن بأسرع إذ جاء الشيخ وسلم وجلس، فقال: حاجتي. فقال الشافعي: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه الآية التي استنبط منها أو استدل بها الشافعي على حجية الإجماع. ثم قال الشافعي: لا يصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فما دام قد ترتب الوعيد على الفعل فلا شك أن هذا الفعل يكون واجبا، فكونه توعد بأن يصل النار ويصل السعير إذا خالف يعني اتبع غير سبيل المؤمنين، هذا يعني يدل على أن اتباع سبيل المؤمنين فرض. فقال الرجل صدق وقام فذهب. فلما ذهب الرجل قال الشافعي رحمه الله تعالى: قرأت القرآن كل يوم وليلة 3 مرات حتى وقعت عليه، يعني هو يتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو المحور الأول الذي سلكه العلماء في تحرير هذا العلم وتدوينه، وهو معرفة القضايا الكلية في القرآن والسنة. فمن هذه القضية مثلا قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ففيها استدل على يعني قضية الإجماع. المحور الثاني أو الطريقة الثانية التي اتبعت لتحرير هذا العلم الاستقراء. فمعنى الاستقراء تتبع المسائل المتماثلة للوقوف على قاعدة كلية تجمعها، يأتون بالمسائل المتشابهة والمتماثلة ثم يستخرجون قاعدة كلية تجمع كل هذه المسائل. مثلا تتبعوا الأوامر القرآنية بعد النهي، يعني تتبعوا آيات القرآن الكريم التي جاءت فيها صيغة الأمر بشيء معين سبق النهي عن هذا الشيء، سبق النهي عن هذا الشيء، فوجدوا أنها بوجه عام تكون للإباحة. يعني إذا حصل نهي عن شيء ثم أبيح هذا الشيء، فالغالب والقاعدة العامة أن الإيه بالاستقراء، بالاستقراء هنا تتبعنا كل هذه الأوامر فنجد أنها بوجه عام تعني الإيه الإباحة. مثل قول الله تبارك وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا تحللتم من الإحرام فاصطادوا. طبعا القاعدة المعروفة أن ظاهر الأمر الوجوب، واضح. فلو الإنسان نظر نظرة مجردة فلا سقى يعني فهم من هذه الآية الكريمة، إذا كان يستبد هو بالنظر في النصوص قال هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، فيبدأ يقول إيه إن يجب على من تحلل أن يصطاد. هذا ما يقول به أحد، لا، ما دام الأمر أتى بعد نهي أنه هو نهي عن الصيد أثناء الإحرام، لا تقربوا الصيد وأنتم حرم، واضح. فإذا ما أتى أمر بعد ذلك بالاصطياد فهذا الأمر يكون للإباحة، يفيد الإباحة لرفع إيه الحظر السابق، واضح. مثلا قول الله تبارك وتعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هل هذا يوجب هذا الفعل؟ لا يوجبه، وإنما يرفع الحظر فقط ويثبت حكم الإباحة. فإذا تطهرن يعني من المحيط فأتوهن من حيث أمركم الله، فالأمر هنا في قوله فأتوهن على الإباحة، لماذا؟ لأنه أتى بعد نهي سابق. إذا استخرجوا من هذا من تتبع يعني مسائل كثيرة متماثلة أتت فيها الأوامر بعد الحظر السابق، واضح، فوجدوا أنها وجه عام تدل على الإباحة. فاستخرجوا من هذا قاعدة كلية تقول: كل أمر بعد نهي يقتضي الإباحة، ثم بذل جهد آخر فوقع أصولي على قول الله تبارك وتعالى: فإذا انطلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. طبعا لما كان قتال المشركين أمرا بعد النهي وليس هو الإباحة تغيرت القاعدة، وأصبحت كل أمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، واضح. فإذا الاستقراء هو عملية تفتيش وتتبع لكل المتماثلات ثم النظر فيها واستخلاص قاعدة كلية تبين القدر المشترك في هذه المتماثلات. الملح الثالث او المحور الثالث الذي على اساس الحر وهذا العلم هو التبر والتقسيم. التبر والتقسيم فالتبر هو الاختبار، الاختبار. ومنه يقال للعصا التي يعرف بها عمق الماء مزبار، يعني صنع مثلا مثلا مؤشر الزيت الذي يوضع في السيارة حتى تقيس إلى أي ارتفاع يوجد الزيت مثلا. كذلك العصا التي توضع في مكان في بئر أو في مكان في بحر تعرف عمق هذا الماء إلى أين يصل، تختبر أنت تستعمله لتختبر إيه؟ عمق هذا الساحل أو عمق الماء. فهذه العصا تسمى مزارة، مزارة أي نوع من المشتقات. اسم آلة، مستار اسم آلة. والآلة التي يعرف بها درجة حرارة الجسم هي ما نسميها نحن الترمومتر مثلا، هي مثلنا تسمى مستارة، مستارة، لأن فيها يختبر ويطلع هذا الشيء. هذا هو السبر. السبر هو إيه؟ السبر هو الاختبار. ويقال في اللغة إيه؟ سبر غوره، سبر غوره يعني اختبر إيه؟ عنصر. والتقسيم في اللغة معروف، لأن التقسيم بمعنى التوزيع والتفريق، التوزيع والتفريق. والمقصد هنا في هذا العلم هو رفض الفروض الخاطئة التي لا يؤيدها الدليل وإبقاء الصحيح المؤيد بالدليل، ثم تقسيم هذا الصحيح القسمة المناسبة. فمثلا في معرفة أنواع الحكم الشرعي التكليفي بعد عملية السبر بالدليل والتقسيم، تبين أن الحكم الشرعي التكليفي لا يخرج عن كونه إما أمرا وإما نهيا وإما تخييرا. وباختبار الأوامر ولد أخيرا أنها لا تعلو كونها إما واجبا لازما وإما مستحبا مندوبا. وباختبار النهي ولد أنه لا يعلو كونه إما حراما يجب تركه وإما مكروها يتنزه فقط عن فعله. ووجد أن المباح ليس إلا قسما واحدا يخير المسلم بين فعله وتركه، وبذلك أصبحت أقسام الحكم التكليفي خمسة لا ثالث لها، هي الوجوب والنذب والإباحة والحرمة والكراهة. ومن ذلك استنبطت قاعدة كلية يندرج تحتها كل أحكام التكليف، فقيل الحكم الشرعي التكليفي هو أحد هذه الأقسام الخمسة: الوجوب والنذب والإباحة والحرمة والكراهة. الأحكام الخمسة التكليفية لا تخرج بأخذ شيء على الإطلاق عن هذه الأحكام الخمسة: الوجوب والنذب والإباحة والحرمة والكراهة. سوف نزيد يعني شرح قضية التبر والتقسيم إن شاء الله تعالى في درس الخميس القادم، لأن هناك آية مناسبة لهذا المعنى، وهي قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ونفصل ذلك أكثر من ذلك من الله تعالى. إذن يعني المحاور التي تم على أساسها أو الطرق التي تم بها تحرير علم أصول الفقه: أولا معرفة القضايا الكلية في القرآن والسنة، ثانيا الاستقراء، ثالثا السبر والتقسيم. ثم تكلم الشيخ حفظه الله تعالى عن المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، فيقول أولا تحت عنوان الشريعة حكيمة، يقول إن الشريعة الإسلامية مبنية بناء متينا حكيما لأنها تنزيل عزيز الحميد، وكل صغير وكبير في هذه الشريعة موضوع في موضعه تماما. فكما أن خلق الله سبحانه وتعالى لا تفاوت فيه، فكذلك أمره سبحانه وتعالى لا تفاوت فيه. الله سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر، فخلق الله لا تفاوت فيه ولا نقص ولا عيب. ارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاطئا وهو حسير. فكما ان كل يعني خلق الله سبحانه وتعالى حكيم ولا تفاوت فيه، فكذلك ايضا الشرائع التي يامر الله بها ايضا لا تفاوت فيها، فكل اوامره عدل، وكل أمره قد تنزل على وفق العلم التام والحكمة البالغة. يقول الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالذي خلق هذا الإنسان هو الذي أنزل له ما يصلحه في هذه الدنيا وما يناسبه تماما. هذه من خصائص هذه الشريعة الإسلامية أنها تنزيل إلهي، فلذلك الشريعة حكيمة، كل شيء في موضعه. وربما تخفى الحكمة على الناس لقصور إمكاناتهم، ولكن لا شك أن هناك حكمة وراء يعني أفعال ذلك تعالى وأوامر الله التي يأمر الناس بها والشرائع التي يشرعها لهم. فمن ثم يعني المؤمن أمام حكم الله عز وجل ليس له سوى التسليم، ويلغى اختياره تماما ما دام الله عز وجل قد تعرض لهذا الأمر بأمر أو نهي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وكلما تعرفنا على طريقة بناء هذه الشريعة، كلما ازددنا إيمانا بعظمة الخالق عز وجل وحكمة أوامره وإحاطة علمه وعظيم خبرته. يقول تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذا في المحصلة يدعونا إلى التسليم لأمره سبحانه وتعالى والإذعان له، واليقين أنه سبحانه وتعالى قد وضع كل أمر في نطاقه، وأنه لا يظلم أحدا ولا يزور في حكمه ولا ينسى ولا يميل ولا يحيد. وحتى نتعرف على طريقة بناء هذه الشريعة الحكيمة يلزمنا أولا أن نعرف غايات الخالق من الخلق، وذلك أن هذه الشريعة إنما جاءت محققة لهذه الغايات، فالشريعة هي الصراط والطريق الموصل إلى هذه الغايات. وقد أعلمنا الله سبحانه وتعالى أنه ما خلق الخلق إلا لعبادته، فقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا لآمرهم بعبادتي وحدي. وقال أيضا عن الملائكة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالملائكة والإنس والجن ما خلقوا جميعا إلا لعبادة الواحد الأحد سبحانه وتعالى، والسماوات والأرض ما خلقت ولا نصبت إلا لتحقيق هذه الغاية. يقول تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فكل شيء إنما هو عابد لله مسبح له عز وجل. فكان تسخير الله للسماوات والأرض من أجل الإنسان ليقوم هذا الإنسان بعبادة خالقه وربه ومولاه سبحانه وتعالى. يقول وبالرغم من علمنا بهذه الغاية الكبرى وهذه الحقيقة الكلية العامة، إلا أننا لا نستطيع أن ندرك على التفصيل الحكمة الإلهية من خلق كل مخلوق. يعني نحن عرفنا الغاية التي خلقنا من أجلها وهي أن نعبد الله عز وجل وفق ما شرع، لكن مع ذلك نحن لا نستطيع أن ندعي أننا نعلم أو يمكن أن نعلم تفصيل الحكمة الإلهية من خلق كل مخلوق. والحكم من تنظيم الأمر الفلاني مثلا على هذا النحو، ولماذا كان هذا ولم يكن غيره، وذلك لأن إدراك الحكمة الإلهية كما هي عليه في الحقيقة أمر مستحيل. فأين عقل المخلوق واستيعابه وفهمه من حكمة الخالق وسعة علمه تبارك وتعالى؟ ولذلك نظل مهما أوتينا من قوة العلم ورجاحة العقل وسعة الإدراك نظل قاصرين عن أن نفهم الحكمة الإلهية على وجهها الأكمل، وأن نحيط علما بمشيئة الله وأمره ونهيه. وكثيرا ما أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى ذلك حيث يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فانظر كيف ربط هذا التساؤل عن الروح بقصور علم بني آدم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويقول أيضا سبحانه وتعالى يعني حتى العلم الذي عندنا نحن ما اكتسبناه، وإنما الله هو الذي آتانا هذا العلم وهو الذي علمنا هذا العلم، فالفضل لله أولا وآخرا. ويقول أيضا سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيضا أحالنا إلى علمه هو عز وجل، وعلينا أن نرضى بما قسم الله وبما شرع الله حتى لو كان مخالفا لطبائعنا أو آرائنا أو أهوائنا. لماذا؟ لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. انظر أيضا كيف ربط ذلك وأمرنا بأن نمتثل حكمه الشرعي حتى وإن كنا كارهين له بالفطرة. طبعا لا يكره الحكم الشرعي شرعا، وإنما قد يكره طبعا، واضح. ومع ذلك يجب امتثاله. لماذا؟ لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك وجب التسليم لأمر الله ومشيئته، واعتقاد أن حكمته فوق كل حكمة، وأن علمه فوق كل علم، وأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طبعا هذه المحطات الرئيسية التي نقف عندها الآن تبين لنا إلى أي مدى ينحرف هؤلاء الذين يستجيبون لشبهات أعداء الإسلام من المنصرين ومن المبشرين بالنار أو المبشرين بالنار والمستشرقين وغيرهم من أعداء الدين، حينما يحاولون أن يوسوسوا المسلمين فيما يتعلق ببعض أحكام الشريعة، لأنهم لا يفقهون هذا السر وهذا الأمر الذي نتكلم فيه الآن. فهم دائما يحاولون يتكلموا عن الإسلام بمعنى أحد، بحيث أنهم يضعون الإسلام في صف واحد مع كل مذاهب الكفر إن لم يفضلوا الكفر عليه، واضح. ويقول هؤلاء أهلا من الذين آمنوا سبيلا، واضح. القضية أننا حينما نتكلم عن الإسلام لا يجوز أبدا أبدا أن يقارن الإسلام بغيره. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ نحن لا نسوي بين الإسلام وغيره، ولا يجوز ولا ينبغي. كيف يسوى حق بباطل؟ كيف يسوى تشريع إلهي بتشريع محرف أو تشريع وضعي من وضع البشر؟ فكمبدأ لا يجوز اصلا ان مسلم يشك او يرتاب او يتردد في ان ما ثبت في القران والسنه واجماع الامه، ما ثبت من هذه الاحكام الشرعيه ما دام هو حكم الله فهو العدل. فما ينطق به بعض الزنادقه والملحدين من وصف الحدود الشرعيه مثلا بانها وحشيه، وان الشيء الفلاني هذا تخلف، وان تستحي من اظهار حكم الله او الامتثال لهذا الحكم الشرعي بحجة أن الأجانب ماذا سيقولون علينا إذا رأونا نفعل كذا أو كذا، هذا كله من الانهزام. وهذا الاستجابة لهذه الوسوسة هو داخل مثل قول الله تبارك وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ففي طاعتهم الهلكة والخروج من ملة الإسلام. فلا ينبغي أبدا أن يقاس شرع الله وحكم الله على ما عداه. شرع أباح مثلا تعدد الزوجات، خلاص أباح تعدد الزوجات حكم الله. لا يجوز أبدا أن يفتح باب الطعن فيه أو التنقص إلا يخرج الإنسان من ملة الإسلام. الشرع أباح كذا، حرم كذا، أمر بكذا، من هو الذي يأمر؟ هو الله عز وجل الذي يملك السماوات والأرض وما فيهن. فلا معقب لحكم. هذا هو محور الاختلاف بيننا وبينهم، أننا نؤمن أن القرآن كلام الله والسنة وحي أيضا من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الإسلام هو دين الحق الوحيد، ونقول هذه ملء أفواهنا، وأن من جوز أن يكون هناك طريق إلى الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم غير الطريق الذي على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر خالد مخلد في النار. لا يمكن أن يبقى على دين الإسلام. من جوز أن هناك طريق للنجاة ودخول الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم غير الطريق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر كفرا يخلده في النار. لماذا؟ لأنه قد سدت جميع الطرق المؤدية إلى الجنة بمجرد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم. كل الطرق المؤدية إلى الجنة سدت ولم يبقى إلا هذا الطريق فقط. فمن جوز، سواء صوفي يأتي حينما تناقشه مثلا بالحكم الشرعي فيقول كل شيء له طريقة وأنتم لكم طريق ونحن لنا طريق، فأنت حدثه بالكتاب والسنة، هو يجوز بعض الصوفية الملاحدة الهلكة في صوفيتهم يجوزون أن يكون هناك طريق آخر إلى الله سبحانه وتعالى غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. قل لا يكون لكم من الشريعة وإحنا لنا الحقيقة مثلا، أو أي ذلك من هذه الألفاظ الفظيعة. إذا لا يستوي الحق والباطل ولا الظلمات ولا النور. ولا الأحياء ولا الأموات. فمبدأ أن الإسلام يقارن بغيره هذا أصلا في حد ذاته غير يعني لا كمسألة مبدأ لا يجوز أبدا التنازل، لأننا حين نتكلم الإسلام هنتكلم عن دين إلهي. هل هذا مصادرة الأفكار؟ لا، وحجر الحريات وإلى آخره؟ لا، لأننا حينما نقول إنه لا يوجد دين حق على وجه الأرض غير دين الإسلام، نحن ما نقولها يعني شعارا مثلا نتعصب له أو بدون أن نقرنه بالأدلة. نحن نقول لا تناقشونا في الأحكام الشرعية، لا تناقشوا أوامر الله، ولكن تعالوا ابحثوا في الأدلة أن هذا فعلا كلام الله. هذه هي القضية، مش تقعد تكلموا واحد يطعن في الحجاب، واحد يطعن في تعدد الزوجات، اخر يطعن في الحدود، وانت تظل تردد يعني ايه ترد عليه وتضحك وهذه وتضيع وقتك. لا، قضية هل من الذي امر؟ من الذي شرع؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع، فاثبت له بأدلة صدق القرآن الكريم وانه كتاب الله، أدلة التوحيد، أدلة صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ينبغي ان يعني يكون محور الحوار مع هؤلاء الناس، لا ما يسمى بالتقارب بين الاديان، ولا الحوار بين المله الابراهيميه، ولا يعني غير ذلك من هذه الشعارات المهلكه يعني التي تروج في هذه الازمه. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: ولا يعني هذا بالطبع، يعني بعد قوله ولذلك وجب التسليم لأمر الله ومشيئته واعتقاد أن حكمته فوق كل حكمة وأن علمه فوق كل علم وأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله يسألنا ويحاسبنا، لكن هل هناك أحد يسأل الله لماذا أنزلت كذا؟ معاذ الله، الأدب أن تقول ما الحكمة، أو هل يمكن معرفة الحكمة من كذا؟ أما أن تقول لله لماذا، الله لا يقال له لماذا، لأن الله سبحانه وتعالى الذي يحاسب العباد ولا عكسه. يقول: ولا يعني هذا بالطبع ألا ندرك بعض حكم الله سبحانه وتعالى في الخلق والتشريع والأمر والنهي، بل الله جل وعلا قد بين الغايات الكلية والمقاصد العامة لخلقه وتشريعه، وقد بين أيضا سبحانه وتعالى بوجه عام الحكمة من وراء معظم الأحكام، وذلك ليزداد المؤمنون إيمانا ونصل إلى اليقين بأن الرب العظيم هو المتصف بالعلم المحيط والحكمة البالغة، فنستطيع أن نجمل المقاصد العامة للتشريع فيما يلي. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية طبعا موضوع المصالح الشرعية والمقاصد العامة، هذا موضوع من الموضوعات المهمة، لكن الشيخ هنا بيبسطها بطريقة أسهل بكثير مما عكسنا عليه. فيقول: أولا التعبد غاية شرعية، يعني يقول: وذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق إلا ليعبدوه وحده، ويعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. فالله جل وعلا وإن كان هو المحمود لذاته والذي لا يحيط أحد علما به إلا هو ولا يثني أحد عليه كما أثنى هو سبحانه على نفسه، فإنه خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه. فنعني بالخلق كل مخلوق سواء من الملائكة أو من الجن أو الإنس أو الجمادات أو غير ذلك. قال تعالى في شأن الملائكة: وأنهم عباده وليسوا أولاده كما زعم المشركون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فأخبر أنهم عباده وأنهم ليسوا أولاده. وقال في الجن والإنس مبين السبب في خلقهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا يخفى أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى هذه العبادة، لأنه المحمود بذاته الذي حمد نفسه وأثنى على نفسه، ولا يستطيع أحد أن يقدره حق قدره ويعلم عظمته وسلطانه وعلو شأنه إلا الرب سبحانه وتعالى. ولا شك أنه الغني عن كل خلقه الذي لا تنفعه عبادتهم ولا تضره معصيتهم، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفضل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهذا رواه مسلم كما هو معلوم. ولكنه سبحانه وتعالى مع ان الله سبحانه وتعالى غني عن الخلق، غني عن عبادته، غني عن عبادته، غني عن كل شيء من شأنهم، إلا أنه يحب أن يعبد وأن يقدس وأن يمدح كما جاء في الحديث: وليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. واضح، الله عز وجل يحب أن يمدح وأن يتقرب إليه بتسبيحه وتأييده وتنزيهه وغير ذلك من هذه العبادات. الله سبحانه وتعالى يحب أن يعبد وأن يقدس وأن يمدح، ويثيب على ذلك ويعد عليه الثواب الجزيل. وهو كذلك يكره الكفر ويمكث الكافرين جل وعلا. والمهم أن مقاصد التشريع الأولى هي العبادة، بل هي المقصود الأسمى الذي من أجله خلق الله الملائكة والجن والإنس. ولذلك كان من فروع هذه الغاية تشريع أمر قد لا تبلغه عقول المكلفين، وذلك باختبار طاعتهم وتحقيق عبوديتهم. طبعا فصلنا هذا شيء من التفصيل في الكلام على أسرار الحج أو الحكم من وراء الحج. يعني قد تكون الحكمة هي ألا نعرف الحكمة. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يكون يعرف حكمة العبادة فهذا يكون موافقا لهواه، وبالتالي ينقاد يعين هذا على مزيد من الانفياد، ان كل شيء مقتنع فيه او يعرف حكمته. اما اذا قفيت عليه الحكمه فهذا بلا شك باب اخر عظيم من ابواب العبوديه، لانك حينئذ لا تنقاد الامر الا لان الله امرك به، وهو ما يسمى بالامر التعبدي، يعني الذي لا يعقل معناه، وانما نمتثله سمعا وطاعه بحكم الله تبارك وتعالى. فاذا من فروع هذه الغاية وهي أن التعبد غاية شرعية، تشريع أمر قد لا تبلغه عقول المكلفين، وذلك لاختبار طاعتهم وتحقيق عبوديتهم. وهذا في مناسك الحج أظهر ما يكون في تخميل الحجر الأسود، في رمي الجمرات، في كذا وكذا مما يعني ذكرناه على سبيل التفصيل. وذلك لأن العبادة هي الطاعة الكاملة فيما عقل معناه من المكلف وفيما لم يعقل معناه أيضا، مع كمال الذل والخضوع وحب الآمر سبحانه وتعالى. فالعبودية لها جناحان: جناح غاية الحب أقصى حب، وجناح الآخر هو أقصى الذل والانقياد والخضوع. فهذا يفسر لنا كثيرا من أوامر الشريعة التي لا نص على حكمة مشروعيتها، ولا يوجد استنباط متفق عليه لهذه الحكمة كتقدير الحجر الأسود. انظر إلى ما قال عمر رضي الله تعالى عنه: الحجر لولا والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلني. مثلا الطواف في البيت، رمي الجمار، السعي، وأعداد الركعات، ونحو ذلك من الأوامر والأحكام. هذا هو المقصد الأول، وهو أن التعبد غاية شرعية، يعني تعبد بالقياس أوامر الله ولشرع الله، سواء منها ما علمنا حكمته أو ما لم نعلم حكمته. المقصد الثاني في التشريع إنشاء الإنسان الصالح، والإنسان الصالح هو المسلم الصالح والمؤمن التقي. والإسلام والإيمان هنا بمعنى واحد. وإذا استقرأنا نصوص القرآن الكريم والسنة في هذا الصدد تحصل لنا مواصفات هذا الإنسان، وأنه المؤمن بالله التقي البار الخالص من ربه، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالذين وصفتهم هذه الآيات هم المؤمنون الذين أنزلت الشريعة من أجل بنائهم وإنشائهم، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل ترضيتهم وتزكيتهم. يقول تعالى: هو الذي بعث للأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والسنة وإن كانوا من قبل ففي ضلال مبين. وقد أمضى النبي صلى الله عليه وسلم عمره الرسالية متعهدا أصحابه مربيا لهم مزكيا لنفوسهم، وذلك بتعليمهم كتاب الله المشتمل على قواعد التربية وأصول الأخلاق ومقومات تزكية المسلم. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة بنفسه ليكون أسوة وقدوة، فكانت سنته مطبقة وشارحة للقرآن الكريم. والخلاصة أن هدف الشريعة هو إصلاح النفوس وتنشئة الإنسان الصالح طاهر القلب نقي الثوب الشجاع الأمين الصادق البار الوفي المخلص الطيب سليم النية والقوية البعيد عن كل الأدناس والأرجاف الشخصية والمعنوية. وقد جاءت الشريعة محققة لهذه الغاية على أتم الوجود وأكمل الصور. ومن قواعد الشريعة في هذا الصدد ما يلي: يعني من قواعد الشريعة كيفية إنشاء الإنسان الصالح، أولا مراعاة الفطرة البشرية. فأول ما لم نفس من التشريع الإلهي لتحقيق غاية المؤمن الصالح أن الشريعة راعت الفطرة البشرية، يعني هذا الإنسان الصالح لم ترسم الشريعة له طريقا يتصرم مع الفطرة، كأن مثلا يقال له أن الزواج مثلا حرام لأن هذا يقربك من الله، هذه يعني تتعبد بترك الزواج أو تعبد بترك اللحوم مثلا وكذا وكذا من المأكولات فإنها تقربك إلى الله. واضح؟ إذا أو غير ذلك مما يعني يتصادم مع الفطرة التي فقط الله الناس عليها. الشريعة الإسلامية وهي تبني الإنسان الصالح، وطبعا تعريف هذا الإنسان الصالح راعت الفطرة البشرية فلم تصادمها، بل شرعت لا يشبعها في أحسن الصورة وأقوى من وسائل. لقد فطر الإنسان مشبا لنفسه محتاجا للطعام والشراب والغذاء والسكن والتربية، وقد رتبت فيه يعني كثير من هذه البنود الفطرية، فجاءت الشريعة بإباحة مثلا الجنسية الفردية إلى أبعد الحدود. أباحت الشريعة أن الجريمة الحب تتعلق عليه معروضة الإنسان من الفطر على الإنسان حب وتمني، فنلاحظها أكثر من لاحظها في الأطفال الأطفال. بعض الناس تصدق أنه بخيل، لا الشريعة الفطرية فطرة حب التملك يعني جاءت الشريعة بإباحة الجنسية إلى أبعد الحدود مع وجوب الابتعاد عن الظلم والغش والكسب وأباحت للإنسان أكثر الطيبات، ولم تحرم عليه إلا الخبائث المستقرة وطعمها وأثرا في النفس والبدن. وأباح الزواج في أربع من الحرائم، شرعت الصلاة موضوع مخصوصة بالعباد والانصراف، وأباحت كل زينة طيبة وكل متاع صالح، كما قال تبارك وتعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج للعباد والطيبات من الرزق كل الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فأباحت كل زينة طيبة وكل متاع صالح، ولم تحرم الا ما زادت مضاره على منافعه باتفاق كافه العقلاء المسلمين. وشرع هذا يطول، والمهم التنبيه على ان الشريعه الحكيمه راعت كل متطلبات الانسان الفطريه وسلكت في سبيل اتباعها اقوم السبل واحسن الطرق. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طبعا مراعاه الفطره البشريه بما فيها مواطن الضعف في هذه الفطره، فيها مواطن الضعف في الفطرة البشرية. مثلا يعني الفكرة التي تكون بين الرجال والنساء يجب عن تعظيم الضعف، فالفطرة البشرية يوجد تسبيل إلى هذا هذا الانجذاب، لأن هذا يعني قد يترتب عليه فساد الأرض، لأن الفطرة حاربت كل وسيلة إلى يعني حرم الله سبحانه وتعالى ومرت 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 الله سبحانه وتعالى مثلا يعني الفتنة التي تكون بين الرجال والنساء الجانب عن بعضهم البعض. في الفترة البشرية يوجد الميل إلى هذا وهذا الانجذاب، لأن هذا يعني قد يترتب عليه فساد في الأرض. انظر كيف الشريعة حاربت كل وسيلة إلى يعني ما حرم الله سبحانه وتعالى، فحرمت إطلاق البقر، حرمت مصافحة المرأة الأجنبية، حرمت الخلوة بها، حرمت سفرها بدون محرم إلى آخر هذه الأحكام، كلها مراعاة أو تطبيقا لهذا المبدأ. ألا يعلم من خلق؟
من خلق؟
قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ووضع الله سبحانه وتعالى قوانين العدل وموازين القسط في كل علاقة بين الإنسان والإنسان، ولم يترك هذا للاجتهاد الشخصي، بل أقام الحقوق والواجبات في كل عقد شرعي مما يحتاجه الناس في حياتهم كعقود البيع والمزارعة والزواج والطلاق والبيعة وغير ذلك. فالعقود الشرعية كلها قائمة على تحقيق هذا المطلب الشرعي. يقول تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ومن هذا السياق تعلم أن العدل في ذاته هدف وغاية ومقصد من مقاصد الشريعة، وهذا العدل أيضا وسيلة إلى غاية أخرى، وهي تربية الإنسان الصالح الذي يؤمر بالعدل ويبتلى بتطبيقه لتصلح نفسه وتزكو أخلاقه. وهكذا يكون العدل غاية من جهة ووسيلة من جهة أخرى، غاية في نفسه فهو مطلب شرعي، ووسيلة لتحقيق غاية أخرى وهي تكوين وإنشاء المسلم الصالح. مما وضعته الشريعة الحكيمة للوصول إلى الكمال الإنساني وتكوين الإنسان الصالح أنها فتحت المجال على مصراعيه للإحسان، وفتحت الميادين لإشغال الطاقة والموهبة ليصل الإنسان إلى نهاية الكمال المقدر. ففي مجال العبادات وضعت حدودا دنيا للطاعة، يعني لا يجوز أبدا أن يقل الإنسان عن هذا الحد من الإحسان الذي هو فرض، كالصلاة مثلا 5 صلوات في اليوم والليلة، لا يمكن أبدا أن مسلما يعني يصلي 4 أو 3. ففي العبادات وضعت الشريعة حدودا دنيا للطاعة وهو الواجب والفرض. وهذا مما يدخل في طوق كل مكلف إلا أصحاب الأعذار والضرورات. ولم تكتفي بذلك، بل فتحت المجال لإشغال النهم والرغبة في الاستزادة من الخير. فلم تضع الشريعة حدا للأذكار، فحين أن بعض العبادات محددة بعدد معين أو وقت معين كالصلاة الخمس مثلا أو صيام شهر رمضان، فالواجب لا يجوز أبدا التقصير فيه. بعد ذلك فتح باب النفس، ولا يزال العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه إلى آخر الحديث. مثلا في بعض الأحوال يعني توجد عبادة لا تقيد بوقت ولا بحال، بل بالعكس أمرنا بالإكثار منها إلى أقصى ما نستطيع بدون أي قيود، وهي عبادة إيه؟ الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فليس هناك حد يمنع عنده الذكر. وقال: وحتى لو في بعض الأحوال يمتنع الإنسان من الذكر في القلب باللسان، فلا يمتنع من الذكر بالقلب، لأن فيه ذكر بالقلب والدليل قول الله سبحانه وتعالى فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فهذا أيضا ذكر. فقال عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقال تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته، وهذا رواه البخاري تعليقا. فقال صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة لأفضل مما جاء إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، وهذا رواه مسلم والترمذي. وحدد النبي صلى الله عليه وسلم حدودا عليا لقراءة القرآن 3 أيام والقيام إلى ثلثي الليل، والقيام قيام يوم وإفطار يوم، وهذا غاية ما يستطيع البشر، ومن زاد فوق ذلك كان هذا على حساب واجبات أخرى من حقوق النفس أو الزوج، ومما يؤدي إلى إضعاف البدن، أو فإذا ضعف البدن فإن هذا يؤدي إلى الفرار من الزحف والعجز عن حقوق الناس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وصف صيام داود قال فعليك إيه صم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني لابد من معاصي الصيام أنه لا يضعف الإنسان، يعني معناه كان يصوم يوما ويفطر يوما لكن كان هذا بحيث يحفظ عليه قوته البدنية، فكان إذا لقى الأعداء لا يفر ويثبت. هذا إشارة إلى إيه؟ يعني فضيلة القوة والثبات التي تعين على الثبات أمام الأعداء. طبعا هنا المقصود القوة البدنية أساسا، السياق بالكلام على الصيام لأنه يضعف البدن، واضح؟ فمن زاد عن ذلك ربما فر إذا لاقى نتيجة الضعف يعني في صحته. فإذا فرط إذا أفرط الإنسان في عبادة فهذا الإفراط ربما ينعكس على حق آخر من حقوق الواجبة عليه. ولذلك قال الرسول صلى الله في الحديث المعروف يعني يعني إن لربك عليك حقا، وإن لزورك أو ضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فلا بد من المعاصي الوسطية بين الحقوق والواجبات، لأن الإنسان إذا تصرف في جانب وبالغ في جانب وخرج عن الحدود المعقولة فهذا لا شك سوف يخل بالإيه؟ بالكفة الأخرى، واضح؟ إذا الشريعة الحكيمة فتحت مجالات العبادة على مصراعيها ووضعت حدودا قصوى لا لكف الطاقة وتحجيم الخير، وإنما للنهي عن الغلو والإفراط، كما أن الشريعة أيضا فتحت مجال أداء حقوق الناس وخدمتهم، فأمرت بالبر والإحسان إلى الوالدين والأقربين، وجعلت خير الناس خيرهم لأهله، وأمرت بالتسامح والعفو مع القدرة ومجازاة السيئة بالحسنة، وأثابت على خدمة الناس والسعي في معالجتهم، وكل ذلك بما يشغل الطاقة في البر والإحسان، وينمي الموهبة ويفتح المجال ليصل المؤمن إلى منتهى الكمال المقدر له، وكل ذلك يصب نحو الهدف والغاية التي نحن بصددها وهي إنشاء الإنسان الصالح. من هذا أيضا وضع حدود دنيا للتعبد والأخلاق، فإذا كانت الشريعة قد راعت الفروق الفردية وأفتحت المجال لأهل الفضل والمواهب ليتنافسوا في الخير ويتسابقوا في الإحسان، فإنها أيضا وضعت حدودا دنيا جعلتها فروضا عينية واجبة على كل مكلف، وذلك لتزكو أنفس الجميع ويتطهر الكافة ويكون كل من دخل تحت مظلة الإسلام صالحا في الحد الأدنى. فكل مسلم عليه فرائض دينية لابد أن يؤديها، فلذلك الإسلام يشمئز من كلمة رجل الدين رجال الدين، عندنا في الإسلام ما يوجد شيء اسمه رجل الدين، لأن كل مسلم ما دام مسلما لابد أن يكون رجل دين، لأنه لا يصح أن يكون مسلما ويفرط على الأقل في الواجبات، يعني على الأقل لابد أن يأتي بالواجبات، لأنه يأثم إذا لم يأتي بالواجبات. فرجل الدين دي كلمة يعني مستوردة من الأديان الأخرى، أما في الإسلام فما لا يعني ينبغي لنا أو ما يسوغ لنا أن نستعمل هذا المصطلح الخبيث الذي لا يليق بدين الإسلام، رجل الدين. لا، كل مسلم هو رجل دين وهو مسؤول عن الدين وواجب عليه محتم أداء فرائض يعني دينه. فينبغي أن يكون كل من دخل تحت مظلة الإسلام صالحا في الحد الأدنى. ففرضت للقيام بحق الله واجبات عينية على كل مكلف كالصلوات الخمس في اليوم والليل. وقيام شهر واحد هو في العام وهو شهر رمضان، والزكاة واجبة للأموال، وحج واحد في العمر. كما فرضت الشريعة التعامل وجوب رد الجميل ومقابلة الإحسان بالإحسان، وأجازت رد الإساءة بالإساءة، وأوجبت معاملة الناس على النحو الذي يحب أن الإنسان أن يعامل هو به. كما سبق أن ناقشنا هذا بالتفصيل موضوع جواز رد الإساءة بالإساءة مع تفضيل الإحسان، ناقشنا من قبل في تفسير قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلنا إن القرآن فيه حسن وأحسن، الحسن مثلا مثل قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، في عدل وفي إحسان، مقارنة الإساءة بالإساءة هذا عدل، العفو عن المسيء هذا إحسان، فهناك حسن وهناك ما هو يعني أحسن منه. وبذلك أوجبت الشريعة الحكيمة على كل إنسان أن يكون صالحا ولو في الحدود الدنيا التي لا يجوز تجاوزها هبوطا إلى الإثم. وبذلك راعت الشريعة الحكيمة كل المستويات وصولا إلى الغاية التي قررتها، وهي الوصول إلى المسلم الصالح. فهذا فيما يتعلق بتكوين المسلم الصالح من خلال هذه الأمور، يعني الأربعة، وهي أولا مراعاة الفطرة البشرية، ثانيا العدل فريضة والظلم حرام، ثالثا فتح المجال للإحسان واستغلال الطاقة، رابعا وضع حدود الدنيا للتعبد والأخلاق. الهدف الثاني أو الغاية الأخرى أو المقصد الثاني إقامة الأمة الصالحة. فالغاية الثانية من التشريع الإسلامي هي إقامة المجتمع الصالح. وحتى نفهم هذه الغاية يقسم البحث إلى مفهوم الأمة الصالحة وأدلة وجوب إقامة هذه الأمة والتشريعات التي شرعت في إقامتها، وكيف قامت هذه الأمة قديما وكيف تقام الآن. فيقول الأمة الصالحة التي نعنيها هنا هي الأمة القائمة بأمر الله سبحانه وتعالى، المقيمة لحدوده سبحانه، العابدة لله وحده، التي جعلت الدنيا مزرعة ومعبرا للآخرة، والتي يتراحم أفرادها ويتعاطفون وتتآلف قلوبهم وتجتمع جهودهم على محبة الله ورضوانه، ويكون دين الله ظاهرا بها. الأمة التي يكون فيها وبها كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى. وأصدق مثال لهذه الأمة هو عهد النبوة ثم عهد الخلافة الراشدة، فترة صدر الإسلام. ففي هذا العهد ظهرت هذه الأمة على أكمل صورة وأفضل مثال، ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى هذه الأمة في ذلك العصر في مثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. طبعا يعني يقول فمن صفات أفراد هذه الأمة أنهم متراحمون فيما بينهم أشداء على أعدائهم قائمون لأمر ربهم ركعا سجدا وجوههم تطفح بالنور والإشراق من أثر السجود لخالقهم هم غيظ لأعدائهم وبهجة ونور لأوليائهم. وقد وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بجوامع كلمه فقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توازيهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا متفق عليه. ونهيك عما كان في هذه الأمة من شوق إلى الآخرة وزهد في الدنيا وتسابق وتنافس نحو البر والخير. فأي أمة هذه التي يحرم الرجل نفسه من طعام وطعام أولاده ليطعم ضيفه، والذي ينفق ماله كله في سبيل الله فلا يدخر شيئا لولده، والذي يبايع الصحابة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت في سبيل الله وأن لا يفروا ولو كان العدو أضعفهم، والتي فيها يتقاسم المهاجرون والأنصار أموالهم، والتي يتأقى فيها الغرباء والمواطنون ويكونون في أخوتهم أفضل من أخوة الدم. ولا يعني وجود هذه الأمة أن تكون خالية من الجريمة ومن النفاق،
يعني ليس ينبغي أن ينظر المجتمع الإسلامي أن نتوقع أنه مجتمع من المعصومين، لا، لكن هذا المجتمع أو هذه الأمة لا تكون خالية من الجريمة ومن النفاق. فهذه الأمة في صدرها الأول على طهارتها وصلاحها لم تكن خالية من المنافقين، فقد كان هناك عدد كبير منهم، وكذلك لم يخل مجتمعها من الجريمة، فقد كان هناك من زنى فرجم، ومن سرق فقطع يده، ومن غدر فجوزي بجنس عمله قطعا يديه ورجليه وشملا نعليه، وكل هؤلاء من الذين استظلوا بمظلة الإسلام وأشهروا وأعلنوا إسلامهم، ولكن كان هذا الشر مستخفيا لا مستعلنا، واليد العليا للمسلمين والكلمة العليا لله ولرسوله وللقائمين بأمره. أما أدلة وجوب إقامة هذه الأمة فمثل قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ولا يظهر دين الله على الأديان كلها إلا بأن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أمة قائمة بأمر الله مجاهدة في سبيله، ولذلك قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هذا يعني استنباط حسن، بس يقول من أدلة وجوب إقامة هذه الأمة الإسلامية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. طيب كيف يظهر على الدين كله؟ هل بالنبي وحده؟ هو بالنبي ثم بنصر الله ثم بتأييد الله النبي عليه السلام بإيه؟ بالأمة، بهذه الأمة. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. من ذلك أيضا قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والآية هنا تأمرنا أن نكون أمة على هذا النحو. ولما قامت هذه الأمة بالفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الله تعالى بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك هذه الأمة التي تحققت فيها هذا الصفات وعد الله بالنصر وبالتمكين في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين هذه الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت ذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، يعني ضم لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. بعض العلماء يقول إن مقصود الحديث يعني كل الأرض، وعبر عنها بالمشارق والمغرب. بعض يقول لا، يعني فعلا الواقع كما هو الأمر الواقع إن المسلمين اتجاههم إيه؟ اتجاههم في اتجاه الشرق والغرب، أما الشمال والجنوب لا، يعني يوجد مسلمون لكن ليسوا في الغلبة الأغلبية، لما الأغلبية المسلمين موجودة في العالم الإسلامي اتخذوا بالاتجاه الشرق والغرب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقال أيضا: حتى يقاتل آخرهم الدجال. إذا خلاصة الكلام في هذه الجزئية أن هذه الأمة هي قدر الله الذي بشر به وأقامه سبحانه، حيث صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وأقام أمة الإسلام القوية التي ملكت الدنيا شرقا وغربا والتي ظهر دينها على كل الأديان. وإن يكن قد أصابها ضعف في هذه الأيام فإنما كان بتفريطها في ذنب الله سبحانه وتعالى. هناك محاولة خبيثة للربط بين ضعف المسلمين وبين الإسلام، هذا من التجليل. لماذا؟ لأن الضعف الذي نحن فيه هو بسبب انحرافنا عن الإسلام ولا يمكن أن يكون بسبب الإسلام. دليل أننا متى ما تمسكنا بشرع الله ارتفعنا وعلونا، ومتى ما خذلنا شرع الله فالواقع يعني يغني عن الكلام. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وبين النبي عليه السلام أنه ما لم تحكم بأئمة بكتاب أئمة بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا أنزل الله إيه إلا جعل الله بأسهم بينهم أو إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فنزع بعضنا في أيديهم أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأمة لأنها كفرت إذا كفرت بنعمة الله تعاقب بأنها تكون في ذيل الأمم، حتى إن أحقر الشعوب الأرض وهم اليهود لعنهم الله انظر كيف يصنعون بمليار مسلم أو أكثر من مليار ألف مليون مسلم وهم حتنا من اليهود شذاذ الأثار كما كنا نسميهم في الماضي، والآن يتحكمون في الأمم بهذه الطريقة. هذا لماذا؟ لأننا خذلنا ديننا ويعني تخلينا عن السبب الحقيقي للقوة وهو الاستمساك بحبل الله وبدين الله تبارك وتعالى، فمهما نبتغي العزة بغيره أذل لنا الله كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عمر إن كنا أذل قوم وعزنا الله بهذا الدين، فمهما مهما الايه التي شر وهي صيغه عموم مهما يعني قاعده عامه مهما نبتغي العزه بغيره اذلنا الله، لان هذا جزاء من يكفر نعمه الله. واضح بعكس غير من الامم، غير من الامم اذا تخلت عن عقائدها تترقى كما حصل في الغرب، العالم الغربي ما ترقى الا بعدما كفروا بالايه النصرانية وتمردوا عليها واتلعوا بقى العلمانية وهذه الأشياء فترقب ونهض لأن أديانهم كانت السبب في تخلفه. وهذا حديث يطول موقفهم من العلم والحقائق العلمية، فكان الكريم نتاكف عنهم حاجة ما الجغرافيا المسيحية، الجغرافيا المسيحية يعني معناها الاعتقاد مثلا الأرض مثلا مسطحة لو حد قال لها دورة معناها كفر وخرج من الملة ويحرم من الجنة قبل له، يعني لذا أن هو تبنت الكنيسة أفكار معينة وفروعها على الناس ورفضت النقاش فيها تتصادم طبعا مع حقائق العلمية. الكنيسة عرضت عليهم عقيدة التكليف والصلب والفداء والإخباط دي كلها، فطبعا الفطرة ترفض هذا وتتأباه إزاي ثلاث آلهة في واحد واحد ثلاثة وهذا الكلام، فطبيعي أنهم كانوا يتمردوا على هذه العقيدة. الكنيسة مارست الإقطاع والظلم والجبروت والضرائب وحكم التفتيش والتعذيب والإحراق وكل هذه الأشياء، فبالتالي أيضا تمردوا عليه. الكنيسة حرمت عليهم يعني حببت عليهم الرهبنة تحريم الطيبات والإنسان كلما يعني حرم الناس الطيبات يكون أقرب إلى الله، فبالتالي الفطرة ما أطاقت هذا وحصل التمرد الذي كان الشعار اشنقوا آخر قسيس أمعاء أو اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، اقضوا على الملوك وعلى القسوس. فأين هذا في الإسلام؟ هل حصل في يوم من الأيام صدام بين الإسلام وبين العلم أو الشاف العلمي؟ مش ممكن يعني، بسبب بسيط جدا وهو أن الذي خلق الحقائق العلمية هو الله والذي أنزل القرآن هو الله، فمن أين يأتي التناقض؟ لم يعرف الإسلام على الإطلاق يعني مثل هذا التناقض. اليابان ما نهضت اليابان إلا بعدما بدأت تتخلى عن عبادة الإمبراطور واتجهوا أيضا بعيدا عن عقائدهم الوثنية وبدأوا يترقون في الدنيا. أما نحن فإذا تخلينا عن ديننا نرجع إلى الذيل والمؤخرة بخلاف من عادانا، لماذا؟ لأنهم لم يؤتوا ما شرفنا الله به، فجزاء الله هذا جزاء من يكفر بنعمة الله ويستبدل الذي هو أدنى ذلك وخير أن يعني يعاقبه الله بنقيض قصده، فمهما نبتغي العزة في غيره أذل لنا الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ثم يقول وضعت الشريعة المطهرة الأسس التي استقام عليها أمة صالحة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى، وحيث إن هذه الأمة لا تقام إلا بالحفاظ على الضرورات الست: الدين والنفس والنفس والعرض والعقل والمال، فإن الشريعة جاءت بالحفاظ على هذه الضرورات على أكمل الوجوه. فهذه هي الأسس التي عليها تقام الأمة الإسلامية: أولا الحفاظ على الدين، فالدين الحق ضرورة للإنسان لأنه لا نجاة للإنسان من عذاب الله وعقوبته إلا بالدين الحق، ولا فلاح له في الدنيا والآخرة إلا بأن يعرف ربه ويؤمن به ويعبده على النحو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. ومن غير الدين يكون الإنسان تائمة وحيوانا، بل أحق بل احق يعني من غير الايمان ومن غير التوحيد يكون الانسان يعني كالبائن. فان الحيوان والانعام قد خلقها الله لمهمه وهي قائمه بهذه المهمه تسخيرا وتذليلا من الله سبحانه وتعالى. واما الانسان فانه خلق ليعبد الله اختيارا وطواعيا، فمن عبد الله فقد عرف مهمته وغايه وجوده، ومن لم يعبد الله لم يعرف غايه وجوده، وبذلك كان احط دركا من الحيوان. يقول تعالى: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. ولما كان الدين بهذه المثابة والأهمية فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع من الشرائع ما يحاسب على هذا المقوم الأساسي للأرض والأمة. يعني ما هي التشريعات التي شرعت من أجل الحفاظ على الدين؟ أولا لا إكراه للدين، فجعل الرضا والاقتناع هو سبيل الدخول في الدين، ونهى الله سبحانه وتعالى عن الإجبار والقهر كما قال عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه أحكام الإسلام وهذا هو التسامح الحقيقي في الإسلام. لكن عمر ما التسامح لا في الإسلام ولا حتى في الأديان الأخرى، عمر أبدا ما عانى التسامح أن الإنسان يتنازل عن عقيدته. محدش أبدا قال كده حتى في أي دين ولا في أي، مفيش حاجة اسمها تسامح. لابد أن التسامح بيقيد في الحدود. يعني مثلا لو اطلقت الانسان الحريه مثلا ان يمشي بسيارته كما يشاء، يخبط في الناس يكسرهم، لا يراعي القواعد ولا الضوابط ولا هذه الاشياء التي تحجم حريته، واضح؟ تتصوروا ماذا سيكون الفساد في الارض والعدوان على حقوق الناس واموالهم وارواحهم. فالتسامح المطلق هذا لا يعرف له وجود، انما هناك تسامح لكن في نفس الوقت في كبح لجباح هذا التسامح. فالشاهد كذلك بالنسبة للإسلام، الناس اللي بتتخيل إنها بتعمل عملية تجميل، عمليات تجميل عشان تهذب الإسلام والكفار يفرحوا بينا ويرضوا عنا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، حتى في هذا العمل هو حد يتصور إن الإسلام فيه كده نتوءات وأشياء كده يعني عايزة تجميل، فبيعودوا يقصوا كل واحد يقصوا من ناحية علشان يجمل الإسلام، والسادة الخواجات هؤلاء يعني يحبون الإسلام وهم عمرهم ما هيرضوا عنه، واضح؟ فهل يملك احد الحق في ان يهذب الاسلام او ان يجمله ويعمل عمليه تجميل؟ لا، كم لا، لانه وضع الهي، هذا وضع الهي وليس للبشر ان يتناوله بتغيير ولا بتحريف ولا بتبديل. يعني سواء ضمان حقوق الاقليات التي تعيش وسط المسلمين لن يكون في هذا النفاق وهذا السجن، انما يكون بالتزام احكام الاسلام الحقيقيه التي وضعت الضوابط الكفيلة بحفظ يعني هذه الحقوق. هل يوجد أقوى من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ظلم ذميا أو معاهدا فأنا قصيبه يوم القيامة؟ النصوص التي تحرم أن الإنسان يعني يظلمهم أو يعني يضيع حقامه وغيره، فلا ضمان لهذه الحقوق إلا بنسبه الإسلام كما شرعه الله. أما أولئك الدجالون المنافقون الذين يحاولون عمليات التجميل في الإسلام فسوف يطفئ الله نورهم وتندفئ دعوتهم ويضبط الله الباطل ويحق الحق يعني بكلمته. لا يدخل الانسان في الاسلام الا برضا وباقتناع، اما ان يكره على الاقتناع بالدين فلا اكراه للدين قد تبين الرشد من الغي. طبعا لا اكراه بالدين ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لغير المسلم لا يكره على الدخول في دين الاسلام، لكن ينفع مسلم ودخل في الاسلام وشاهد الشهادتين وعاش في المجتمع الإسلامي ثم يرفع راية لا إكراه في الدين يقول لا مش عايز أصلي، يجي يحاسب أو يحاكم على الصلاة يقول لا إكراه في الدين لا، أو يجبر على إخراج الزكاة يقول لا إكراه في الدين لا، ما دمت دخلت الدين لابد أن تلتزم بأحكامه وتجبر على احترام أحكامه وإلا ما كنت دخلته أصلا. فلا إكراه في الدين، فنسمع كثيرا من هؤلاء الناس متبرجة تخاطب وتؤمر بالحجاب تقول لا إكراه في الدين، واحد تارك للصلاة والعياذ بالله، واحد تارك صلاة يقول ايه لا اكراه في الدين، واضح؟ لا، من دخل في الاسلام فدخوله يعني انه ملتزم باحكامه، وبالتالي يعرض للمسألة والمحاسبة بمقتضى احكام الشريعه اذا اكل بشيء من احكامها، لكن لا اكراه في الدين فيما يتعلق بايه الكافر، لا يجبر على الدخول في الاسلام كما بينا. يقول الشيخ: هذه ايات مدنيه من ايات سوره البقره، وهي نص واضح انه لا يجوز اجبار احد على الدخول في الدين، وهذا امر معلوم من الدين بالضروره. والايات في هذا المعنى كثيره، مكيه ومدنيه، كقوله تعالى: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيلك وهو اعلم بالمهتدين. وقال تعالى: لست عليهم بمسيطر، فذكر انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر. وقال تعالى: وما ما على الرسول الا البلاغ. ولا يخالف هذا امر الله سبحانه وتعالى بقتال العرب حتى يتم بعد نزول سوره براءه، وفيها قوله تعالى: فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. وذلك ان هذه الايات في العرب خاصه الذين اختارهم الله لرسالته، ونزل القران بلغتهم، واعذر الله اليهم في البيان، وظهرت لهم الحجه، وشاهدوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وتحداهم الله ان ياتوا بسوره واحده من مثل سور القران، فعجزوا. وامهلهم الله سبحانه وتعالى قبل نزول هذه الايات 20 سنة كامله او تزيد، ولم يصبح لهم عذر بعد ذلك في الكفر، انما هو العناد فقط. ولذلك امر الله سبحانه وتعالى بقتال هؤلاء العرب حتى يسلموا ويقيموا الصلاه، والله سبحانه وتعالى يحكم في عباده بما يريد. واما غير العرب فانه لا اجبار لاحد منهم على الدخول في الدين، وانما الغايه فقط من قتالهم هي ان تكون كلمه الله هي العليا في كل الارض، وان ينضوا تحت لواء الامه الاسلاميه، وان بقوا على كفرهم وشركهم ما داموا مسالمين معطين للجزيه المفروضه عليهم. المهم هنا ان الله سبحانه وتعالى جعل الدخول في الدين اختيارا حتى تطمئن له القلوب وترتاح له النفوس، ويدخل من يدخل فيه اقتناعا وحبا. فهذه من يعني الشرائع إيه؟ الحفاظ على الدين. منها ايضا قتل المرتد، فشرع الله قتل المرتد عن الاسلام رعايه لجناب الدين وحفظا على هيبته وقطعا لدابر المسلمين، لان بعض الناس يمكن ان يلجاوا الى الاسلام في الظاهر ثم يدخلون بين المسلمين ليستبدعوا يعني اسرارهم ويكشفوا عوراتهم ثم يرتدون بعد ذلك. فجعل هذا التشريع لقطع دابر هذا الفساد، والا لحصلت خلخله في صفوف المؤمنين وهدم لكيانهم كما اراد اليهود ذلك. يقول الله تعالى: وقال طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. تشكيك حملات ايه؟ حرب نفسيه مقتوله. لعلهم يرجعون يعني نبلبلهم. واضح؟ فهذا من اجل تمزيق صف المسلمين. لذلك جاء التشريع بقتل المرتد عاصما من تلاعب المتلاعبين بالدين، فقال عليه الصلاه والسلام: من بدل دينه فقتلوه. وقال ايضا: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. من ذلك ايضا من تشريعات المحافظه على الدين جعلوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضه على كل مسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه ان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. فمن صيغه عموم تشمل الذكر والانثى. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الى اخر الايه. ينبغي ان تتعاون الامه كلها على الاخذ على يد السفيه، وتمنع اي انحراف عن الدين. كل احد مسؤول عن هذا، الى جعل تبليغ الدين ونشر رسالته مهمه الامه كلها. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. بل جعل الله الموت في سبيل الحفاظ على الدين هو الشهاده وهو الجائزه، كما قال عليه الصلاه والسلام: من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. اذا الجهاد شرع من اجل ايضا حفظ هذا الدين. من ذلك من الأهداف الأساسية في جانب المحافظة على الدين الحفاظ على النفس. فالإنسان مخلوق مكرم عند الله سبحانه وتعالى. فآدم أبو البشر خلقه الله بيديه وأنزل له الملائكة وفضل ذريته على كثير من الخلائق. فالعدوان على النفس بالقتل جريمة كبرى، بل لا أكبر من القتل بعد الشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى تعقيبا على قتل أحد ولدي آدم لأخيه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال أيضا عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وجعل حرمة العدوان على النفس واحدة، فالمرأة كالرجل والطفل كالشيخ والغني كالفقير. وجعل سبحانه وتعالى القصاص عقوبة للعدوان على النفس بالقتل ردعا لهذه الجريمة. وجعل وأد البنات، وهو ما كانت تزوله الجاهلية الأولى، من أكبر الكبائر، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كذلك العدوان على الجنين في بطن أمه بعد أن يتخلق وينفخ فيه الروح، هذا عدوان وجريمة أيضا تترتب عليها عقوبة معروفة. ولم يبح الله سبحانه وتعالى قتل النفس البشرية إلا في جرائم محددة، وأما الكافر فإنه لم يبح قتله وقتاله إلا إذا كان محاربا معتديا فقط. وجعل الله سبحانه وتعالى أولاد المشركين ونساءهم ومن لم يحارب منهم معصوم الدم. فهذه كلها تتعلق بالمحافظة على النفس. كذلك من هذه المقاصد المحافظة على المال، فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. طبعا أباح الله سبحانه وتعالى المسلمين أن ينموا أموالهم بالزراعة والصناعة والرعي وإحياء الموات واستخراج المعادن والصيد والتجارة والمشاركة والمقاربة إلى يعني عشرات الأبواب الحلال للاستثمار يعني الأموال. وجعل الفقراء في مال الأغنياء حقا الصدقة والزكاة ونحو ذلك. وحرم أكل أموال الناس بالباطل سواء بالرشاوة أو القمار أو الرهان، وحرم الربا كما بينا ذلك من قبله بالتفصيل. شرع حد السرقة لحماية أموال الناس ولردع من يعتدي على الأموال سواء المال الخاص أو المال يعني العام. يعني شرع عقوبة زاجرة شديدة لقطاع الطريق: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينشأوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حرم تمكين السفهاء من المال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نهى عن الإسراف والتفريط، كل هذا من أجل الحفظ على المال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وذلك طبعا لأن المال يعني قوام الحياة. رابعا بعد المحافظة على الدين والنفس والمال المحافظة على النفس، وليس المراد بالنفس هنا مجرد الولادة والإنسان، لكن أيضا النفس يدخل فيه ميزة خص بها الإنسان عن سائر الحيوان في قضية النفس، وهي قضية القرابة. القرابة التي تسمى في الشريعة الإسلامية في الأرحام، فالأبوة والبنوة والأخوة والأمومة والعمومة والخؤولة. هذه الصلات التي تكون بين أبناء الأسرة الصغيرة والعائلة الكبيرة ثم القبيلة ثم الشعب هي التي يتوقف عليها وجود أمة صالحة يترابط أفرادها. واضح؟ فالنفس الإنساني لا يقوم إلا على أساس الزواج الشرعي، ومن خلاله يأتي يعني الإنجاب، بخلاف طبعا النظم الأخرى كالشيوعية مثلا، حيث ينشأ الطفل لا يعرف له أبا بعينه. الطفل يبقى ابن البلد يعني ابن المجتمع يعني أو الأمة، أما أن الطفل يعرف له أبا ويترتب على هذا التناسل الأبومة الأمومة والأبوة والأخوة والعمومة وأبناء العمومة والأخوال والخالات، لا، ما توجد هذه يعني الروابط، فكيف ينشأ هذا يعني نشأة سوية؟ فالنسل الذي شرع الله التشريعات لحفظه هو النسل الذي أنزل الله ما يجعله نقيا نظيفا طاهرا. ولذلك شرع الزواج وحرم الكفاح والزنا وجعل للزواج شروط لا تصح إلا به، منها مثلا تحريم الجمع بين بعض النساء، واضح، أو تحريم بعض النساء من المحارم، الأم والأخت والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وأم الزوجة وبنت الزوجة وما يحرمه الرضاع وهو يماثل ما يحرمه النسب. إذا شرع الإسلام طريقا سليما لنسل نظيف يعرف الإنسان فيه نسبة ونسبته، حتى لا يكون الإنسان في المجتمع مجرد رقم من الأرقام كما هو الحال في مزارع الزواج والبهائم، يعد بالرقم كم واحدة موجودة، لكن ما فيش دي بنت أبوها مين وأخوها مين وعمها مين، هذه الروابط ما توجد إلا يعني لا تتلاشى إلا في مجتمعات البهائم. وفي الجهة الأخرى شرع عقوبات شديدة زاجرة عن الزنا بما يؤدي إليه من اختلاط الأنساب، وجعل الرجم عقوبة الزاني المحصن والجلد عقوبة الزاني البكر، وأيضا شرع عقوبة من ينشر جريمة الزنا عن طريق سب الأشخاص واتهامهم به بما في ذلك من تعريف للغافل وهدم للسمعة النظيفة الطاهرة. وإضافة إلى ما شرع الله سدا لذريعة فواحش الزنا من الحجاب الشرعي وتحريم وإجاب الاستئذان قبل الدخول وتحريم الخلوة بالأجنبية والسفر بدون محرم وغير ذلك من أسباب الحطاب على النفس. الهدف الخامس الحطاب على العرض، والعرض المقصود به النفس المعنوية للشخص، يعني الحفاظ، إيه الفرق بين الحفظ على النفس والحفاظ على العرض؟ حفظ النفس تحريم القتل مثلا، إذا المقصود النفس الإيه؟ المادية، الجسم يعني لا يقتل. أما العرض هنا فالعرض بمعنى واسع جدا أوسع مما يتخيله الناس، فالعرض هو كل موضع يقبل المدح والذم في الإنسان، طوله وشكله وأولاده وسيارته وبيته وأخلاقه لونه وكل شيء يمثل الإنسان ممكن تصفه بصفة حسنة أو قبيحة، هذا هو يعني العرض. فحرمت الشريعة العدوان على النفس المعنوية اللي هي العرض في سمعة الإنسان وكرامته وعرضه، فجعل ارتكاب المسلم فسوقا، وحرمت الغيبة والنميمة والغم واللم تطعن في الإنسان وتقابل الإنسان باللون أو الجنس، وجعلت العقوبات على التعدي على هذه الأمور عقوبات تعذيرية متروكة لحكم الحاكم واجتهاده، إلا جريمة القذف فطبعا معروف الحد يعني القاذف. كذلك حد القذف يشمل الشهود الذين يشهدون بالزنا على شخص ما دون أن يكونوا أربعة مجتمعين، يعني لو أتى ثلاثة شاهدوا بالزنا ولم يأخذ رابع معهم فالثلاثة يحدون، لا يجوز للإنسان أن يتكلم أبدا إلا إذا كان أربعة وتكون وصفا دقيقا كما هو معروف. هذا كله احتياط لصيانة أعراض الناس وعدم الخوض فيما يخدش عليه الأعراض. الهدف الثالث والأخير الحفاظ على العقل، وطبعا مقاصد الشريعة الإسلامية هذه التي نتكلم عنها الآن بالضبط عاملة زي مثلا إيه الشجرة، انظر كيف السقف تكون يعني هيئة معينة ثم تتفرع فروع، كلها تؤدي إلى هذه، أو مثلا سيار النهر الكبير الجاري ثم هناك رواحل تمد هذا السيار، نحن ممكن يكون حكم شرعي دقيق جدا لكن في النهاية بيؤدي مجتمعا مع غير من الإجراءات إلى المحافظة على العقل أو الأرض أو النفس أو المال أو النفس أو الدين أو إلى آخره. فمثلا لما نأتي للقضية مثلا حفاظ على العرض مثلا والنفس مثلا من الفاحشة، فحرم الإسلام الفاحشة وحرم كل باب ممكن أن يكون ثغرة في نظام الأسلاك الشرعي كما قلنا من قبل، فحرم مصافحة الأجنبية، ممكن إنسان تتهين إيه بإيه ما يحصل إيه عندما يطلق مثلا، أو حرم إطلاق النظر إلى ما حرم الله، لماذا؟ لأن هذا هو كل الدماء، لأن ربنا قال إيه؟ لا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان بياخذ الإنسان بخطوات بعضها يجر إلى بعض، فمن ثم احتاط الإسلام جدا في محاربة يعني هذه الأشياء. أما العقل فالعقل من الضرورات التي جاءت الشريعة لحمايتها، نعم ووظيفته طبعا كما قلنا العقل والفهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، وعقل الإنسان مثلا يضيع بالسكر ويتعطل به، ولذلك سمي المسكر خمرا لأنه يخامر العقل ويذكر ويغطيه، فجاءت الشريعة بتحريم الخمر هذا للحفاظ على العقل، لأن نعمة العقل نعمة عظيمة وجليلة لا ينبغي الإنسان أن يعطلها في أي حال من الأحوال. حرمت كل سبيل يتوصل بها الى الخمر. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبدعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحموله اليه. كذلك حرم ما يفسر العقل، فقال عليه الصلاه والسلام في الحديث: نهى الرسول عليه الصلاه والسلام عن كل مسكر ومفسر، يعني مخدر. كذلك حرف الاسلام بالسين العقل، وحفظه من الخرافات والاوهام والخزعبلات. فيصانف كل انسان يتكلم بشيء ياتي بالدليل. نهى عن السحر والكهانه وادعاء علم الغيب واتصال بالجن وكل ما من شانه ان يشوش الفهم السليم ويصرف العقل عن مساره الصحيح. وفرض في بعض هذه الامور عقوبات رادعه. اي نعم. وطبعا دي ممكن تدخل مع المحافظه على الدين ايضا، لان منها ما يسبب الرده، فهي تدخل في الاجراءات المحافظه على الدين.